أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة نزلت يعني أولها في وفد نصارى نجران إلى حول 80 آية، وهم جاءوا في 60 أو 80 راكبا، فيها 12 من قادتهم وثلاثة هم الذين أمرهم يؤول إليهم، وجاءوا للمسجد وصلوا فيه إلى المشرق، والآثار الواردة في ذلك ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره، ثم حاوروا النبي صلى الله عليه وسلم وناقشوه في عيسى، فنزلت الآيات. ولما أفحمهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، والأدلة الدامغة، قالوا ألم يقل الله وروح منه؟ قال نعم، قال كفانا ذلك. فجاءت الآيات ترد عليهم، وقيل نزلت في اليهود، وقيل نزلت في الحرورية وفي المنافقين، والقول الأكثر قائلا ويعضده السياق أنها في نصارى نجران، ولكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، العبرة بالنصوص بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ولذلك آية وكان الإنسان كفورا، نازلة في الكفار، في كفار قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لعلي وفاطمة وقال لهم ألا تصليان، قال علي إن أرواحنا بيد الله، فخرج عنهم يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان كفورا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فخرج يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، والآية في كفار قريش. فدل هذا على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم، كان الإنسان أكثر شيء جدلا، أحسنت. بعدين هو ذكر قال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، هذا تكلمنا عليه بالأمس ونشير إليه بسرعة. الحروف المقطعة للعلماء فيها قولان، قول إنها من المتشابه، القول الثاني أنها إنها ليست من المتشابه. والقول الذي يسعده الدليل أنها جاءت للتحدي، فكأن القرآن مكون من هذه الحروف، وأنتم تكذبون به فأتوا بمثله فإن عجزتم فاعلموا أنه من عند الله. ولذلك يأتي التنويه بعد هذه الحروف بالقرآن، هذا قول قوي. القول الثاني أن القرآن الكفار قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فجاءت هذه الحروف ليستمعوا شيء لم يألفوه، فيأتي قرع أسماعهم بالتخويف وبالتنويه بالقرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، صاد والقرآن ذي الذكر، نون والقلم وما، قاف والقرآن المجيد، فيأتي تنويه بالقرآن بعدها. والقول أنها إنها من المتشابه أيضا، هذا قول له وجه، وللعلماء فيها أقوال عديدة، وصلها ابن جرير إلى 10، وقال وكل الأقوال سائغة، لأنه لا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع من أن تكون أسماء للسور، وأن تكون أقسام، وأن تكون حروف لحساب الجمل، قال كل لا مانع منه ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال هي من المتشابه، وأقرب الأقوال أنها جاءت للإعجاز للتحدي، إعجاز. ولهذا يزول الإشكال أنها لا معنى لها، لا لم يقصد من الحروف التركيب حتى يزول الإشكال. أما إذا قلنا إنه قصيد التركيب فتكون من المتشابه، وسيأتي الكلام قريب على هذا. طب نزل عليك الكتاب، قال بعض المفسرين نزل تدل على التكثير، وهذا يشير إلى أن القرآن نزل نجوما نجوما، ولذلك تشير السياق على أن التوراة والإنجيل نزلت مرة واحدة، لأنه قال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك يعني جعلناه مفرقا لنثبت به فؤادك، ولي يعني تحفظه وتتقنه على مهل. نعم. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل القرآن، وقلنا إن الكتب المنزلة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة. الكتب المنزلة بعد النبي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها منسوخة إلا ما في القرآن مرفوعة، ما دام بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع الناس إلا اتباع. لما رأى عند عمر صحيفة قال له والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكون النصرانية تجعل الآن دين واليهودية ذلك ليس بدين، لا لا، الآن لا يصلح إلا الإسلام. قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومهيمنا عليه. ولذلك التوراة تأمر اليهود باتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث، والإنجيل يأمر أتباعه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث، والمغالطات لا تنفي الحقائق أبدا، ما فيه إلا الإسلام، إن الدين عند الله إسلام، هذا الإسلام هو الدين. أما اليهودية والنصرانية فقد حرفت ونسخت، فالذي يريد أن يتبع اليهودية يتبع الإسلام، والذي يريد أن يتبع النصرانية يتبع الإسلام، والتقارب بينهما ما يمكن، كيف يتقارب بين الحق والباطل؟ وإنما نحن لا نظلم الناس ونعطي لكل واحد حقه، ولكن نعلم أن الباطل باطل وأن الحق حق. فهذا الذي يريدونه من أن يجعل الباطل حق هذا لا ينبغي أبدا. إن الدين عند الله الإسلام، ولما قالوا قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إن الدين عند الله الإسلام، قال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ كيف تقول وهي نازلة بعده؟ فنحن في حاجة ماسة إلى أن نفهم ديننا ونعلم أحكام شرعنا، ثم بعد ذلك نبينها للناس بالرفق، لأن العالم في حاجة إلى المسلمين، والمسلمون لا يمكن أن تقوم لهم قائمة إلا إذا فهموا دينهم وعملوا به، ما يمكن أن تقوم لنا قائمة ونحن لا نعمل بديننا ولا نقوم به. فإذا فهمنا ديننا وعملنا به تأثر بنا الآخرون ودرسوا الإسلام فدخلوا فيه، ولذلك العالم أمان في المسلمين أن ينقذوهم من النار، المسلمون أمان فيهم أن يبينوا للناس جمال الدين وحسنه، وأن كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا، وأنهم حري بهم أن يدخلوا في الإسلام، لأنهم إذا لم يدخلوا في الإسلام سيدخلون النار، ما فيه إلا الجنة والنار، ما فيه وسط، فريق في الجنة وفريق في السعير. الذي يريد أن يأخذ العصا من وسطها يسمى في عرف الشرع منافق، ما فيه إلا مسلم أو كافر. فحري بنا أن نتعاون على إيجاد مراكز عملاقة تبين جمال الدين وحسنه وتزيل الإشكالات عن أصحاب الشبه وعن أصحاب الضلال، حتى يدخل أهل الأرض في الإسلام فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. ولكن نحن نرجو الله أن يتوب علينا، عندنا موهبة في تضييع الفرص. قال ولا تنازعوا، تنازعنا. قال وأعدوا، لم نعد. وقس على هذا، إذا مشكلة المسلمين الحقيقية أوامر معطلة ونواهي منتهكة، مشكلة المسلمين الحقيقية أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي لا يمكن أن نقاوم أبدا، المسلمون لا يقاومون. ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين إبان الفتح قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان، وأمنية كل واحد منهم أن يموت، وإذا غنموا مالا قسموه بين الفقراء، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس. قال هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، أعطيهم ما سألوك، لا يمكن أن يقاوم هؤلاء. قال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، هم يريدون أن ينزعوا عنا هذه المعاني حتى يستطيعوا أن يقاومونا. أولا نكره الموت، نكره البذل، نحب الحياة، نريد الشهوات، فشغلهم الشاغل إبعادنا عن الطريقة التي تقوينا. وهم يدرسون كيف نقضي على الإسلام، وجمعوا لذلك أموالا وعقولا وبنوا مراكز للإجابة على هذا السؤال: كيف نقضي على الإسلام؟ كيف نقضي على الإسلام؟ ولذلك هم لا يخافون إلا من المسلم المتقي الفاهم. المسلم احتراز من الكافر، المتقي احتراز من الفاجر، الفاهم احتراز من المغفل. هذا النوعية يريدون إزالتها، ويريدون بها كما كانت قريش تريد بسيد البشر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ونحن لا بد أن نكثر هذه النوعية ونرفق، نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي ونرفق ونصبر. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي وصبرنا، كل من حولنا يتأثر بنا ويجعلنا قدوة. ولكن المشكلة الكبيرة أن المسلمين يحولون بين الكفار وبين الإسلام، هذه أكبر كارثة يعيشها العصر. المسلمون يحولون بين الكفار وبين الإسلام، كأن المسلمين جبل والإسلام هنا والكفار هنا. فالكفار لا يروا الإسلام لأن المسلمين حالوا بينهم وبينهم. كيف ذلك؟ الإسلام يقول: لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام يقول: ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا والرشوة والظلم، يقول: إذن لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. ومن أكثر ما يدخل الكفار الإسلام القدوة، القدوة، القدوة. كثيرا ممن يدخل في الإسلام الآن لو تعمل استبيان يقول لك: جاورني مسلم، سافرت مع مسلم، بايعت مسلما، سافرت مع مسلم. أيوة، أغلب ما يكون سببا في دخول الإسلام القدوة، القدوة أو التعلم، أو الإنسان يتعمق في العلم، كأخينا الياباني الذي يقال إنه أسلم قريب بسبب قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. قال: هذا قطعا كلام الله، ودخل في الإسلام. وصاحب الأجنة الذي جلس مدة يدرس عن تطور الأجنة، فلما سمع الآية دخل في الإسلام. حديث علقة مضغة، حديث تكون العلقة 40 يوما ثم تكون بعد ذلك مضغة، نطفة 40 ثم تكون علقة ثم تكون مضغة، ثم يأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم يختم خلاص انتهى. فلما قرأ هذا قال: أنا من دخل في الإسلام. ولذلك الإسلام الآن ما بقوا إلا يحول بيننا وبين نفهم الإسلام أن نقول الإسلام. أصبحوا عندهم التكميم والتجهيل. المسلم إذا تعلم يسكت أو يبقى جاهل. وأصبحوا يغيرون أنظمتهم، لأن إذا كان عندهم فسحة الناس تدخل في الإسلام، هم يغيروا. وإذا أسلم الواحد يضايقوه ويحاولوا أن يمنعوه من المناصب ويكلون بمكيالين. والمسلمون بهذه الكثرة، المسلمون ملياران، فالمشكلة الكبيرة تعطيل الأوامر وانتهاك النواهي هو الذي قوض العالم الإسلامي. فإن أردنا أن نتقوى نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو أي الله يصوركم، المصور الله. ولذلك نهى عن التصوير لأنه لا يصور إلا الله، صور على خلاف في الصورة وعلى خلاف في هذا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. هو الله الذي يصوركم في الأرحام، جمع رحم، طويل قصير، شقي سعيد، أبيض أصفر أحمر، يصوركم في الأرحام. بعدين يكتب كيف يشاء، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، العزيز
الحكيم،
حكيم الغالب. ما أراد يقول أي شيء يريد جل وعلا يقول كل فيكون. قال للنار كوني بردا، قال المفسرون لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم، قال للصخرة اخرجي ناقة، قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة. من هذه قدرته يخالفه عبده؟ والله هذا سفه. من هذه قدرته؟ أين تذهب يا عبد الله؟ سير على الطريقة التي يعني تسعدك في الدنيا وترحمك في الأخرى. امتثل الأوامر واجتنب النواهي، وما أردته ربك يعطيكه. لكن نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا لا يكون. مشكلتنا أننا نغالط. الله يقول اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم واقعنا الآن، قال تتداعى عليكم الأمم. هذا الحديث معجز، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، لأن بلد الإسلام فيه النفع، فيه الخير، يتدعوا عليهم لما فيهم من النفع، وفيه ما يعني الغنى والمال. قال أو من قلة، قال أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل لا ينفع. قال لما؟ قال أصابكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت، ولا فيه فضائل إلا بالمال والنفس. حب الدنيا المال، كراهية الموت النفس، ما فيه فضائل إلا بالبذل من النفس والمال. المتنبي وهو شاعر مشبوه قال لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. والله قال اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواله. لو كان المسلم يملك غير نفسه وماله لبذله للجنة. والله نحن في حاجة ماسة إلى أن نتنبه لأنفسنا ونتكاتف ونتعاضد وننفذ الأوامر ونجتنب النواهي فنرتفع وأهل الأرض يدخلون في الإسلام. ولا تنازعوا، من أكبر أسباب ضعفنا التنازع، من أكبر أسباب ضعفنا تعطيل الأمر وأعدوا، من أكبر أسباب ضعفنا تعطيل أمر كونوا مع الصادقين. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. نحن ينبغي أن نمشي بركنين، الركن الأول الإعداد، الركن الثاني القوة التعلق بالله. المسلمون ينتصرون بأمرين، الإعداد وإعداد ما يستطيعون. الأمر الثاني قوة التعلق بالله ودعاء والتضرع له وعدم معصيته. فإذا عملنا الأمرين الله ينصرنا بشيء لم يكن في الحسبان. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا غزوة الخندق، غزوة الأحزاب التي جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال جل وعلا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف. كان أيام برد وصعوبة وأمر لا يعلمه إلا الله، فقاموا بالركنين، الركن المادي حفر الخندق، والركن المعنوي قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إيمانا وتسليما. قاموا بالركنين، الله أنزل الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وجاء بالرياح وأصبحت ترميهم بالحصى، وإذا نصبوا خيمة نسفتها، وإذا نصبوا قدر أشالته، وإذا عقلوا جملا أشالت عقاله، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، حتى قال أبو سفيان رضي الله عنه أيام لم يكن دخل في الإسلام، قال لا قرار لا قرار، وذهبوا وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها، فأرسلنا عليهم ريحا عظيمة وجنودا أقوياء لم ترها. إذن من ينصر بالملائكة والرياح ينبغي للعبد أن يسير على الطريق التي طلبها منه. ولما استشكل المسلمون يوم أحد هزيمتهم جاء الجواب من الله، يا نبي الله نحن نعبد الله وهؤلاء يعبدون الأصنام كيف يغلبوننا؟ فقال جل وعلا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم الرمات. قال لهم لا تبرحوا مكانكم، فلما رأوهم انهزموا تأولوا وقالوا الغنيمة الغنيمة ونزلوا، فرآهم خالد فرجع. إذن كانت الهزيمة للمسلمين سببها المعصية، قل هو من عند أنفسكم. وكل مشكلة تقع على وجه الأرض وراها معصية، ذلك ينبغي أن نخاف من المعاصي ونجتهد في الطاعة ونبتعد عن يعني الذنوب، فإنها مدمرة، شؤمها يكون في العمر والمال والولد وفي السمعة، لا يوجد شيء أشأم من المعاصي، فلنبتعد عن المعاصي.
هو الذي يصوركم في
الأرض، هو الله جل وعلا الذي يصوركم المصور. انظر إلى الجالسين ما في واحد يشبه واحد، والعين في محل العين والأنف والفم، وكل واحد يختلف، ما يمكن يعمل هذا إلا الله. ولذلك لما يعملوا المكائن لا بد أن يجعلوا أرقام، وإلا يشتبه كل واحد يحط له رقم عشان ما يشتبه مع الثاني، لا يمكن يفرقون. ولذلك قال وفي أنفسكم انظر إلى العين بعضها أسود وبعضها أبيض والأنف وبعدين هنا مادة تمنع الغبار أن يدخل للرئة والأصبع شدها بالأظفار وجعل الإبهام بعيد من السبابة بعيد وفرقهم حتى يحل ويعقد قادرين على أن نسوي بنانه ليست البصمة نجعل يدك يد البعير ما هي مفرقة عشان يقدر يحل ويعقد والكرش الضعيفة الأعين حارسة لها حتى لا يجيها شيء يشقها والظهر الماء عنده عيون قوي يتحمل الرفس وشددنا أسرهم ما يقول فلان نام البارح وسقطت أذنه أو جرى وسقطت رجله شددنا أسرهم وجعل هذه اللحمة التي تسمى اللسان تبين لك عما يجيس في صدرك وجعل تحتها عين عذبة تسمى الريق وفي أنفسكم أفلا تبصرون بعدين خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث فالحقيقة ديننا دين عجيب وأمرنا غريب هو أي الله جل وعلا الذي أنزل عليك الكتاب القرآن منه آيات محكمات أيوة هو الذي أنزل عليك الكتاب
منه آيات محكمات
منه آيات محكمات أيوة من القرآن آيات محكمات واضحات دالة على ما يراد منها لا تحتاج إلى شيء أقيموا الصلاة آتوا الزكاة يغضوا من أبصارهم ادعوا ربكم خوفا وطمعا نعم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا محكمات هن المحكمات أم الكتاب يعني الذي يرجع إليه وأخر وآيات أخر أي وأخر ممنوعة من الصرف لأنها معدول بها زي عمر وزفر وموانع الصرف تسعة منها العدول متشابهة لا يفهم معناها إلا بضميمتها لغيرها أو لا يفهم معناها أبدا وعلمها خاص بالله على الخلاف الموجود بين العلماء على الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله أو الوقف عند قوله والراسخون في العلم فالجمهور قالوا الوقف التام على وما يعلم تأويله إلا الله وهذا الذي يدل عليه السياق ويدل عليه الأحاديث الواردة والآثار لأنه في البخاري قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وقال بعض السلف العلماء يعلمون تأويله المتشابه ويجمع بين هذا بأن المتشابه نسبي متشابه يمكن أن يعلم ومتشابه تشابها كاملا لا يعلمه إلا الله وهذا الذي يدل عليه الأثر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لا يصح وروي عن ابن عباس بسند ضعيف التفسير على أربعة أقسام القرآن قسم لا يعذر أحد بجهله به وإلهكم إله واحد أقيموا الصلاة آتوا الزكاة وبالوالدين إحسانا فروض العين وقسم تعلمه العرب من لغتها كالحرض والسارب والإل والرغام والدسر هذه تعرفها العرب من لغتها الإل القرابة والعهد أو الحديد أو اللمعان، والسارب المنفلت على وجهه، والرغام التراب، والحرض مقاربة الهلاك، وقسم لا يعلمه إلا الله، قسم تعلمه العلماء كابن عباس قال لعلي لا تذهب إلى العراق فإن معاوية من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوما، والله يقول فقد جعلنا لوليه، فجعل السلطان أعظم من القود، فقال العاقبة لمعاوية لأنه ولي عثمان وعثمان قتل مظلوما. فكان ابن عباس علي يقول لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. نعم، ولعلنا نكمل الدرس إن شاء الله من الغد، نكتفي بهذا.
جزاك الله خيرا.